بسم الله الرحمن الرحيم.
إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله.
تسجيلات ابن القيم الإسلامية تقدم.
إن في البيوت أسرارا وأنينا وزفيرا.
سؤال:
فمن يجفف الدموع ويدخل السرور؟
زوجتني زوجتي. زوجتني
امرأة فاتها قطار الزواج فمن لها؟
من
لها؟ امرأة طلقها زوجها فمن لها؟
من لها؟
امرأة مات عنها عائلها فمن لها؟
فمن لها؟
زوجتني زوجتي.
زوجتني زوجتي. زوجتني زوجتي. حديث ليس من الخيال بل هو من الواقع.
الله الله ما شاء الله.
زوجتني زوجتني زوجتي.
ما شاء الله. الله ما شاء الله. الله ما شاء الله.
زواج المسيار. تعريفه. حكمه. زواج زوجتني زوجتي.
لهذه الأسباب زوجتني زوجتي.
زوجتك زوجتك زوجتك. غريب. زوجتني زوجتي.
إذا اقتصر كل رجل على امرأة واحدة فما مصير الباقيات؟
عجيب غريب.
لهذه الأسباب زوجتني زوجتي.
كيف ولماذا زوجتني زوجتي؟
بحث اجتماعي يعالج أخطر قضايا المرأة.
يا فرح نور نور علينا وافتح دار الهنا الهنا لنا. يا فرح نور نور علينا.
العنوسة أصبحت شبحا مخيفا يهدد معظم الفتيات المسلمات. تقول المجتمعات تئن. تقول المجتمعات تئن.
وما الحل؟
تتألم.
وما الحل؟
تتمزق أوصالها. تتمزق أوصالها.
زوجتني زوجتي.
وما الحل؟
نصائح للزوجات.
توصيات ومقترحات.
نصائح للأزواج.
لهذه الأسباب زوجتني زوجتي.
زوجتك زوجتك. وهل هذا موجود؟
خذوا شهاداتي ومعاطفي وكل مراجعي وأسمعوني كلمة ماما.
وكل مناها طفل بريء تضمه. وكل مناها طفل بريء تضمه. وكل مناها طفل بريء تضمه. فهل تستطيع شراءه من مالها؟
زوجتني زوجتي.
إحصاءات.
وقد انتشر في
إحصاءات.
من يحمل المجتمعات المسلمة من الانهيار.
إحصاءات. ولم يكتشف له علاج رابع.
لذلك أجمعت الآراء في كل دول العالم على أن الحل إنما هو التعدد. على أن الحل إنما
نساء
هو التعدد.
الغرب رضين التعدد ولكن على شريعة لينين. فما لنا نحن لا نرضى. فما لنا نحن لا نرضى بشرع رب العالمين.
أين أنتم يا رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم من التعدد؟
نقول نحب الله. نقول نحب الله وما أكثر المتفوهين.
لهذه الأسباب زوجتني زوجتي.
زوجتي. كيف ولماذا؟ لماذا؟
نساء عوانس.
وما الحل؟
نساء مطلقات.
وما الحل؟
نساء أرامل طفولة بائسة.
وما الحل؟
أيتام لا يجدون من يعولهم.
وما الحل؟ وما الحل؟ وكيف؟
أقول لكم عددوا. تزوجوا واحدة وثانية وثالثة ورابعة.
إن كتابكم هذا قد أحدث جدلا كبيرا بين النساء.
كيف يعدل الرجل بين نسائه؟
هي أسباب مخاوف النساء من التعدد.
ولكن من حولي يقولون لي لا تفعل.
أرغب في التعدد ولكن زوجتي هددتني بطلب الطلاق.
زوجتني
زوجتي. يؤدي إلى الفقر والتشرد وضياع.
عجبي.
فالزواج
عجبي.
والأولاد من عجبي. أعظم الأسباب لسعة الرزق.
عجبي ممن لم يطلب الغنى في النكاح. وقد قال الله تعالى:
إن يكون فقراء يغنيهم الله من فضله.
زوجتني زوجتي،
قصة واقعية مع بحث اجتماعي يعالج أخطر قضايا المرأة، والذي تمت إجازته من الأزهر الشريف بمصر ومن كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، لمؤلفه الداعية الإسلامي الشيخ السيد بن عبد العزيز السعدني، إمام مسجد الإمام الذهبي ووكيل مدارس التوفيق الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة. والآن مع الإصدار.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل ثناؤه وتقدست أسماؤه، كبرنا من صغر وأغنانا من فقر وهدانا من ضلالة وعلمنا من جهالة. اللهم إنك أحق من عبد وأحق من ذكر وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والواحد لا ند لك، لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف الضر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي، ونسخت الآجال وكتبت الآثار. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر أمرك، والخلق خلقك، والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك اللهم أن تجمعنا على الإيمان والذكر والقرآن في هذه الحياة، وأن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، فقد عمت العنوسة في كل المجتمعات، وانتشر بذلك العديد من المشكلات الاجتماعية وغيرها، فكل المجتمعات تتألم، تتمزق أوصالها، نساء عوانس، نساء مطلقات، نساء أرامل، مشردات، طفولة مشردة، أيتام لا يجدون من يعولهم.
البداية
كانت البداية عندما قرأت خبرا عجيبا وغريبا في جريدة الأيام البحرينية، وهو أن امرأة هالها ما يحدث في المجتمعات الإسلامية من كثرة العوانس والأرامل والمطلقات وما ينتج عن ذلك من مشكلات كالتشرد وغيره، مما يؤدي إلى ظهور البلاء والأمراض التي لم نعهدها من قبل. فقررت أن تكون ممن يساهمن في حل هذه المشكلات، وأشارت على زوجها أن تخطب له امرأة ذات دين وخلق، وقامت بتأسيس الغرفة الكبيرة في بيتها للزوجة الجديدة. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظمها من امرأة، ويا لرجاحة عقلها. ثم جاءت إليها مندوبة جريدة الأيام البحرينية لتقف على حقيقة الأمر، فكان جوابها كالتالي: تعدد الزوجات سنة يجب إحياؤها، ولها حكمة، وحكمتها تكمن في هذا الوضع الذي نحن فيه، حيث كثرت العوانس والأرامل والمطلقات، وأصبحنا في هذا الزمن نستنكر الحلال ولا نستنكر الحرام. هناك شباب وأيضا كبار في السن يلهون بالحرام مع نساء أخريات غير زوجاتهم، ومع ذلك فلا نمانع ولا نحتج، وقد نسكت على مضض، لكننا لا نستنكر الأمر. ولو تزوج رجل بامرأة ثانية لقامت قيامة الزوجة وأهلها والناس، أليست تلك مفارقة؟ كنت أنظر إلى هذه المرأة التي كبحت جماح غيرتها نظرة إجلال وتقدير، ولكن أعجب من ذلك ما حدث عندما قرأت زوجتي نفس المقال، حيث ظهر عليها التأثر، وكأنها تريد أن لا يسبقها إلى هذا العمل امرأة أخرى. فقالت: من لهؤلاء العوانس؟ من لهؤلاء الأرامل؟ من لهؤلاء المطلقات؟ من يحميهن من التشرد والفتنة؟ من لهؤلاء الأطفال الذين مات عائلهم فلم يجدوا من يعولهم؟ من يحمي المجتمعات المسلمة من الانهيار؟ إن سكتنا على ذلك فنحن آثمون. ثم أشرت عليها أن تذهب لخطبة زوجة ثانية لي تكون على دين وخلق، فوافقت على ذلك واحتسبت الأجر في ذلك على الله سبحانه وتعالى. وقد لاقت من النساء بعد ذلك ما لاقت، ولكنها صبرت وتوكلت على ربها، ودارت بينها وبين النساء اللاتي حاولن ثنيها عن قرارها محاورات ومداولات لا يتسع الوقت لذكرها، بسطتها في الكتاب لمن يريد الاطلاع، فجزاها الله خيرا من امرأة صالحة، وأنشدت هذه الأبيات:
إليك كلمات أختاه فلا تغضبين، لا تخرجي من بيتك إذا تزوج زوجك، لا تخرجين، لا تهدمي صرحا، لا تضيعي أطفال المساكين، لا تجري وراء القائلات إياك أن تسكتين، هؤلاء ولا ريب أخوات الشياطين، يردن التلذذ بآلام الآخرين، نساء الغرب رضين التعدد ولكن على شريعة لينين، فما لنا نحن لا نرضى، فما لنا نحن لا نرضى بشرع رب العالمين. نعم نعم، هذا أمر شاق، هذا أمر شاق، ولكن الجنة للمجاهدين، ولكن الجنة للمجاهدين. نقول نحب الله، نقول نحب الله وما أكثر المتفوهين. ويقول الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هذه ليست كلمات جوفاء ولكنها من أفواه المجربين. ذاك كأس شربناه فرضينا فأصبح لذة للشاربين.
غير أن هذه المرأة البحرينية وكذلك زوجتي لسن أول من يخطبن لأزواجهن، بل هناك أمثلة كثيرة على ذلك. وإليك عزيزي المستمع هذه القصة الواقعية التي كتبها صاحبها وأرسلها لي يقول فيها:
لقد شاء الله أن أقترن بإحدى قريباتي، وهي ممن من الله عليهن بالاستقامة والخلق الرفيع وحسن التعامل مع الآخرين. ودارت الأيام ومرت السنون على زواجنا، ونحن نترقب قادما يملأ الدار علينا حياة، ولكن شاء الله ألا يحدث ذلك، وقد طرقنا عيادات طب الإنجاب في المملكة وخارجها ولكن بدون جدوى. وذات يوم طلبت مني أن أتزوج، بل وتلح علي في ذلك، ولم تكتفي بذلك بل اختارت لي زوجة صالحة وخطبتها لي وساهمت في إعداد الأثاث لها حتى تم الزواج.
نور علينا وافتح دار الهنا الهنا لنا يا فرح نور.
وكانت الزوجتان كأنهما أختان، وبارك الله في هذا الزواج ورزقني الله من زوجة الثانية المولود الأول ثم المولود الثاني. وبعد أن أتم المولود الثاني من عمره العامين إذا بزوجة الثانية تعد حقيبة ملابسه ثم تمسكه من يده إلي وتقول: خذ هذا الولد إلى زوجتك الأولى، فقد عاهدت الله وعاهدتها إذا رزقني الله ولدا ثانيا أن يكون ولدا لها. وبالفعل أخذته إلى زوجة الأولى وأصبح في بيتها ابنا لها تحبه ويحبها وتعتني به، وعوضها الله عن عدم الإنجاب، لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
نور علينا وافتح دار الهنا الهنا لنا يا فرح نور.
هؤلاء النساء وغيرهن من الأمثلة التي ذكرت في الكتاب قد أدركنا المأساة الحقيقية التي يتعرض لها المجتمع المسلم. وإليك هذه الإحصاءات التي تبين مدى البلاء الذي نعيشه.
إحصاءات.
في دراسة رسمية ذكرتها جريدة الأهرام المصرية بتاريخ 20 شوال لعام 1422 للهجرة الموافق للرابع من يناير لعام 2002 للميلاد للباحث الاجتماعي الدكتور أحمد المجدوب، حيث قال: قد تبين من الإحصاءات ومن البحوث التي أجريت في هذا المجال أن هناك 6 ملايين عانس في مصر وحدها فوق سن 30، وملايين أخرى من البنات دون سن 30، وبين أن في التعدد حلا جذريا لهذه المشكلة، وتساءل متعجبا: لماذا نرفضه؟
إحصاءات.
كما كشفت دراسة جزائرية حديثة أن نسبة العنوسة في الجزائر وصلت إلى 31.1%.
إحصاءات.
وفي دراسة أجريت في المملكة العربية السعودية بينت أن نسبة العوانس في صفوف الطبيبات السعوديات 45%، كما ذكرت جريدة عكاظ السعودية إحصائية بينت أن عدد العوانس في المملكة قد بلغ 1.5 مليون.
إحصاءات.
أما في المجتمعات غير المسلمة فالبلاء أشد وأخطر.
إحصاءات.
يوجد في روسيا وحدها أكثر من 20 مليون امرأة عانس، ومعهن ارتفعت نسبة المواليد غير الشرعيين، وتفشت الأمراض الخطيرة، وقد كشفت الدراسات أن نسبة الذكور إلى الإناث في الولايات المتحدة 1:4، وفي روسيا 1:6، وفي الصين 1:10. ولك عزيزي المستمع أن تتخيل إذا اقتصر كل رجل على امرأة واحدة فما مصير الباقيات؟ بالطبع بلاء وفحش وأمراض لا حصر لها.
إحصاءات. 8 ملايين امرأة بالغة غير متزوجة في بريطانيا، 90% منهن يمارسن الزنا، 75% من الأزواج يخونون زوجاتهم ويمارسن الزنا في أوروبا.
إحصاءات.
4,500,000 أرملة في ألمانيا الاتحادية،
وقد انتشر فيهم مرض الإيدز الذي أودى بحياة الملايين والألوف المؤلفة، ولم يكتشف له علاج رادع حتى الآن، حتى أصبح عدو الزناة والشواذ في مجتمعاتهم.
إحصاءات.
أما في مجتمعاتنا فإليك هذه الصرخة التي جاءت على هيئة سؤال في برنامج نور على الدرب بإذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. قالت السائلة إنها امرأة حامل، وكانت تتمنع عن زوجها في الفراش مرات عديدة لشعورها بالإرهاق والتعب أثناء الحمل، ولما اشتد الأمر على زوجها صارحها برغبته في الزواج من أخرى، ولكنها أبت عليه وهددته بترك البيت والانفصال عنه، وأنها لن تقبل أن يكون زوجها معددا بأي شكل من الأشكال. فما كان من زوجها إلا أن لجأ إلى الحرام عياذا بالله ليقضي شهوته، ومرت الأيام وإذا بالرجل يشعر بالمرض يدب في جسده، وعندما ذهب للطبيب كانت المفاجأة، فقد أصيب الزوج بمرض الإيدز. وعاد الزوج إلى البيت واصطحب زوجته إلى الطبيب، وإذا بها هي أيضا مصابة بمرض الإيدز، بل أصيب الجنين أيضا بالإيدز. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه هي خطوات الشيطان. أليس من الخير امتثال أمر الله؟ أليس في التعدد غناء عن كل هذا البلاء؟ عزيزي المستمع، الأمثلة كثيرة، والبلاء شديد، والكرب عظيم، والحاجة إلى العودة إلى شرع الله ملحة. ولولا ضيق الوقت لسردت أمثلة من الواقع تظهر مدى الكرب الذي نعيشه، ولكني سأوجز حتى لا يمل المستمع، ومن أراد الاستزادة فعليه بمتابعة الكتاب. وإليك هذه الصرخات.
صرخات.
حرمها أبوها من الزواج بسبب رفضه للتعدد، فكلما جاءه رجل متزوج ليخطبها رفض، حتى بلغت سن 40، ثم أصيبت بمرض عضوي حتى دخلت المستشفى وشارفت على الموت، فجاء أبوها فقال لها: ألك شيء تتمنيه؟ قالت: نعم، اقترب مني. فاقترب منها، فقالت: اقترب أكثر. فاقترب منها، ثم قالت له: قل آمين. فقال: آمين. ثم قالت في الثانية: قل آمين. فقال: آمين. ثم قالت في الثالثة: قل آمين. فقال: آمين. ثم قال لها: ولكن أخبريني على أي شيء أمنت؟ فقالت: حرمك الله من الجنة كما حرمتني من الزواج والأبناء. ثم ماتت.
صرخات.
وهذه صرخة عانس تقول: كنت أرفض التعدد، وكلما جاءني رجل معدد لخطبتي رفضته، وأظهرت من التهكم على المعددين.
نساء الغرب رضين التعدد، ولكن على شريعة لينين، فما لنا نحن لا نرضى. فما لنا نحن لا نرضى بشرع رب العالمين.
ومرت الأيام وأنا أحسب نفسي على خير، ولكن مرت الأيام سريعة وتقدم بي العمر، وأصبحت أتحسر على ما مر من عمري وهذا الفكر الخاطئ. وهممت أكثر من مرة أن أخبر أهلي برغبتي في الزواج من معدد وعدم معارضتي لذلك، ولكن الحياء منعني.
نعم نعم، هذا أمر شاق، هذا أمر شاق، ولكن الجنة للمجاهدين.
وفي يوم من الأيام كنت جالسة مع النساء وسمعت إحداهن تقول: فلانة عنست. قلت في نفسي: مسكينة، ولكن يا للمفاجأة، فلانة هذه هي أنا. إنه اسمي. خطوة زلزلت كل كياني وأرعبتني وأفزعتني. هل أبقى بدون عائل؟ هل أبقى بدون أنيس؟ هل أبقى بدون طفل أحن عليه؟ لقد أدركت حكمة الله في التعدد، لقد كنت جاهلة. وهذه كلمة أوجهها إلى الرجال، أقول لكم: عددوا، تزوجوا واحدة وثانية وثالثة ورابعة، وأنقذونا من العنوسة والضياع. فخير لي أن أتزوج رجلا له ثلاثة زوجات غيري من أن أظل هكذا طوال عمري. وهذه صرخة أستاذة جامعية تجاوزت الأربعين تقول: أفكر في إحراق شهاداتي، خذوا شهرتي وأعطوني بيتا يضج بالأطفال، وارحموني من نار العنوسة، لأنني أولا وأخيرا إنسانة. إنني أروي ذلك لكم للعبرة والعظة فقط، ولأقول: نعم، من أجل الحياة، من أجل الزواج، لا للعنوسة. فمن ينقذني من ضياع ما تبقى من عمري؟
صرخات صرخات.
وهذه الصرخة لطبيبة تجاوزت 30 من عمرها ولم تتزوج، فتقول: خذوا شهاداتي وأعطوني زوجا. ثم تقول: 7 من صباح كل يوم وقت يستفزني، يستمطر أدمعي، أركب خلف السائق متوجهة صوب عيادتي، بل زنزانتي، بل مدفني، وعندما أصل مثواي أجد النساء بأطفالهن ينتظرنني وينظرن إلى معطف الأبيض وكأنه بردة حرير فارسية. هذا في نظر الناس، وهو في نظري لباس حداد لي. أدخل عيادتي وأتقلد سماعتي وكأنها حبل مشنقة يلتف حول عنقي. العقد 3 يستعد الآن لإكمال التفافه حول عنقي، والتشاؤم ينتابني على المستقبل. أخيرا تصرخ وتقول: خذوا شهاداتي ومعاطفي وكل مراجعي، وأسمعوني كلمة ماما. ثم أنشدت تقول:
قد كنت أرجو أن يقال طبيبة، فقد قيل ماذا نالني من مقالها، فقل للتي كانت ترى في قدوة هي اليوم بين الناس أرثى لحالها. وكل مناها طفل بريء تضمه، وكل مناها طفل بريء تضمه، وكل مناها طفل بريء تضمه، فهل تستطيع شراءه من مالها؟
هذه الصرخات ما هي إلا صدى للواقع الذي نعيشه، ودعوة للعودة إلى شرع الله الذي شرعه من فوق 7 سماوات، وهو سنة الله في الخلق منذ بدء الخليقة.
التعدد التعدد.
وإليكم التعدد على مر العصور منذ بدأ الله الخلق إلى يومنا هذا. فلقد عرفت الشعوب القديمة التعدد وأقرته الديانات السماوية، وكان التعدد من سنن الأنبياء والمرسلين، ولم نجد في تاريخ الأديان نبيا أو رسولا يخبرنا بأن الله تعالى حرم عليه التعدد، بل كان التعدد كما ذكر الإمام الطبري في الجزء الرابع من تاريخه أن التعدد كان معروفا عند قدماء المصريين والفرس والآشوريين واليابانيين والهندوس، كما كان عند الروس والجرمان، وعمل به بعض ملوك اليونان كما عرفته اليهودية. فالتوراة لم تمنع التعدد، كما جاء فيها أن سليمان عليه السلام جمع بين 100 امرأة، وكذلك غيرهم من أنبياء بني إسرائيل، مما يدل على مشروعية التعدد في اليهودية وكذلك في المسيحية.
التعدد.
أما التعدد في الإسلام فهو أمر مشهور معلوم، فقد عدد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعدد الخلفاء الراشدون والصحابة المهديون ومن صار على نهجهم إلى يومنا هذا، امتثالا لقوله تعالى:
أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
وبتأمل الآية يتضح لنا أن الله تبارك وتعالى بدأ بالتعدد فيكون هو الأصل في الزواج، أما وحدانية الزوجة فهو الفرع، فقوله تعالى:
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.
فالأصل المحافظة على القيام في الصلاة بهيئاتها المتكاملة، والفرع أن يصلي المسلم عند الخوف حسب ظروفه وحالته، سواء كان قائما أو جالسا أو راكبا، كما تدل الآية أيضا على أن الله يأمر الرجال بالتعدد بقوله: فانكحوا. وكلمة فانكحوا أمر من الله سبحانه وتعالى، لكنه قيد هذا الأمر بشرط العدل، حيث قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وهذا بخلاف ما علق في أذهان معظم الناس من مفهوم خاطئ، وهو أن الأصل في الزواج وحدانية الزوجة، والاستثناء في التعدد، والشرط في نظرهم ليس العدل، وإنما يرجع لأسباب أخرى كمرض الزوجة أو عقمها أو ما شابه ذلك. ولا شك أن هذا المفهوم الخاطئ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أشرنا سابقا. والإسلام هذب التعدد وجعله سنة رشد، فقد كان الرجل في الديانات السابقة يجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فنهى الإسلام عن ذلك.
التعدد.
حكم التعدد في الإسلام.
وحكم التعدد في الإسلام ليس كما يظن البعض أنه مباح فقط، وهذه مغالطة، لأن المباح ما استوى طرفاه، وتعدد الزوجات لا يقع تحت المباح بهذا المعنى المشار إليه في وسائل الإعلام، إنما التعدد مثل سائر الأحكام يدخل تحت الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون واجبا، وذلك إن قوي الرجل على ذلك وكانت عنده المقدرة البدنية والمادية وكانت عنده ضرورة ملحة للزواج. وقد يكون مباحا، وذلك لمن قوي على ذلك وتوفرت فيه شروط التعدد، وفي ذلك تأسم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مستحبا، وذلك إذا توفرت فيه شروط التعدد وأراد بذلك تكثير نسل المسلمين وتشجيع الأمة على ذلك. وقد يكون التعدد حراما إذا لم يعدل بين النساء. عدم القدرة المالية والجسمية وعدم الكفاءة إذا كان التعدد بقصد الإضرار بالزوجة، لقوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد يكون التعدد مكروها إذا كان هناك مرض لا يرجى برؤه أو أمراض أخرى كالعقم، لأن النساء يردن الإنجاب كما يريده الرجال.
التعدد.
التعدد. حكم التعدد في الإسلام.
ذكرنا سابقا حكم التعدد وأنه يندرج تحت الأحكام التكليفية الخمسة، والآن نوضح حكم من ينكر التعدد، إلا أنه يجب التفريق بين ثلاث صور: الأولى حكم من ينكر التعدد، الثانية حكم من لا ينكر التعدد ولكنه يسخر منه ويستهزئ به، الثالث حكم من لا ينكر التعدد ولكنه لا يرغب فيه. أولا حكم من ينكر التعدد. عرفنا أن التعدد تشريع سماوي من رب العالمين، وأنه حكم شرعي محسوم أمره من لدن حكيم خبير. وعلى هذا فمن ينكر التعدد أو لا يعترف به فقد أنكر حكما شرعه الله عز وجل، ومن أنكر حكما من الأحكام الشرعية يخرج من الملة، أي كافر والعياذ بالله، لقوله تعالى:
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
حتى وإن صلى وصام وزكى وحج، فلو صلى وأنكر الزكاة مثلا فهو كافر، لأن الإسلام لا يتجزأ، فهو منهج متكامل يجب الإيمان به. ففي الآية أخبر الله عن فئة من الناس تؤمن ببعض الكتاب ولا تؤمن بالبعض الآخر، وحكم عليهم بالكفر. ثانيا من لا ينكر التعدد لكنه يسخر منه ويستهزئ به ويكرهه، نقول إن هذا يخرج من الملة أيضا، لقوله تعالى:
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
وقوله تعالى:
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
لذا أحذركم يا إخواني من التهكم ومن السخرية بأحكام الله، ويجب علينا جميعا تعظيم شعائر الله واحترامها والدفاع عنها، لأنها مبدأ وعقيدة، والاهتمام بها دليل على التقوى وقوة الإيمان، كما قال ربنا عز وجل:
ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
ثالثا من لا ينكر التعدد ولكنه لا يرغب فيه، فهذا لا شيء عليه، لأن الأصل فيه الإباحة، إلا أن الأمور تدور مع عللها، فلو أن حربا حصدت رجال المسلمين وما بقي منهم إلا القليل، وأصبح عدد النساء أضعاف الرجال كما هو موجود اليوم، تتغير الأحكام، فما يكون مباحا يصبح مستحبا، وما يكون جائزا يكون واجبا، وهكذا تتغير الأحكام بتغير العلل. وهذه قضية فقهية معروفة ولها شواهد في الشرع.
التعدد في الإسلام.
التعدد في الإسلام.
وللتعدد فوائد كثيرة لا حصر لها، منها القضاء على مشكلة زيادة عدد النساء العوانس نظرا لقتل الرجال في الحروب، وخاصة عند الحروب الطاحنة التي تحصد الرجال كما حدث في الحرب العالمية الأولى والثانية، وهذا بالطبع أدى إلى زيادة كبيرة في عدد النساء وندرة في عدد الرجال. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أخبر: لا تقوم الساعة حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد يلذن به.
ثانيا التعدد طريق للعفة وإغلاق باب الزنا ومنع انتشار الفاحشة، فمن الرجال من يكون حاد الشهوة لا تكفيه الواحدة،
وقد يكون الإنسان في سفر طويل ولا يتيسر له اصطحاب الزوجة ويخشى على نفسه من الفتنة. ثالثا،
كما أن التعدد ضرورة من ضرورات المجتمع، مثل أن تكون الزوجة كبيرة في السن أو مريضة وتكون ذات أولاد، فإن أمسكها خاف على نفسه الزنا، وإن طلقها فرق بينه وبين أولاده، فلا تزول المشكلة إلا بالتعدد.
رابعا، وقد يظهر بعد الزواج عقم المرأة أو يكون الحل في التعدد بدلا من طلاق الزوجة. خامسا،
من الثابت علميا أن خصوبة المرأة للإنجاب تقف بعد سن 50، بينما الزوج تستمر معه القدرة على الإنجاب إلى ما بعد 70، وهذا معناه ضياع رجولة الرجل قرابة شطر من بلوغه، وفي ذلك تقليل لعدد النسل المؤمن المسبح لربه.
سادسا،
كما أن التعدد يحقق التكافل الاجتماعي، حيث يترتب عليه صون عدد كثير من النساء والقيام بحاجتهن من النفقة والمسكن وكفالة الأرامل والنسل.
سابعا، التعدد يحقق العدل والمساواة، حيث يقضي على عدم احتكار الزوجة لرجل واحد، بينما هناك نساء كثيرات أرامل ومطلقات وعوانس محرومات من الحياة الزوجية. ثامنا،
كما أن التعدد فيه تحسين لنوعية النسل، فمن الأزواج من يرغب في تحسين نوعية النسل بانتقاء زوجات تتصف أسرهن بالذكاء أو الفطنة أو الشجاعة، ليخرج للأمة نسلا نافعا، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما خطب أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي صغيرة، فقيل له: ما تريد إليها؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي.
تاسعا،
التعدد وسيلة للغنى ووسيلة لجلب الرزق والخير،
حيث نقل ابن أبي حاتم ما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى، حيث قال الله تعالى:
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله.
ونقل الإمام القرطبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عجبي عجبي ممن لم يطلب الغنى في النكاح، وقد قال الله تعالى:
إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله.
كما سمعت أيها المستمع الكريم، فإن للتعدد فوائد كثيرة ولمنعه مضار يضيق الوقت عن حصرها، وقد جمعتها في الكتاب لمن أراد الاستزادة. وقد نتج عن رفض النساء لمبدأ تعدد الزوجات وجهلهن بأحكام الدين، وكذلك بعض الظروف المعيشية في المجتمعات المسلمة كغلاء المهور وكثرة متطلبات المعيشة والشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام حول التعدد، انفتحت الأبواب أمام الرجال للبحث عن البدائل، ومنها ظهور أنواع كثيرة من الزيجات كزواج السر والزواج المؤقت وغيرها، ومنها ما يسمى بزواج المسيار الذي انتشر حديثا في الجزيرة العربية، والذي سنتناوله ببعض الإيجاز في الدقائق التالية.
زواج المسيار. زواج المسيار. أولا، تعريفه:
هو عقد نكاح شرعي مستوفي الأركان، يتفق فيه الزوجان على خصوصيات تتلاءم مع ظروف المرأة، حيث تتنازل فيه المرأة عن بعض حقوقها من نفقة أو سكنى أو مبيت أو أحدها، ترغيبا له للاقتران بها حتى تتمتع بالحياة الأسرية قبل انقطاع الأمل في ذلك. وقد كان يعرف هذا الزواج بزواج النهاريات، لأن الزوج يزور زوجته في النهار فقط.
أما عن حكمه
فقد أجازه جمهور العلماء، وكان الحسن وعطاء وابن سيرين لا يرون في نكاح النهاريات وهو زواج المسيار بأسا، وقد أفتى به سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، وفي ذلك آراء متعددة للعلماء لمن أراد أن يرجع إلى ذلك في الكتاب. ولقد أصبح التعدد ضرورة ملحة في جميع المجتمعات، حتى أن علماء الغرب يطالبون بالتعدد، والحق ما شهدت به الأعداء. فنورد الآن آراء بعض علماء الغرب بعدما اكتوى الغرب بنار التفرد وما نتج عنه من آثار مدمرة في المجتمع. يقول العالم الإنجليزي مستر جواد:
إن النظام البريطاني الذي يمنع تعدد الزوجات نظام غير مرض، فقد أضر بنحو 2,000,000 امرأة ضررا بالغا، حيث صيرهن عوانس وأدى بشبابهن إلى الذبول وحرمهن من الأولاد.
ويبين الفيلسوف الإنجليزي سبنسر في كتابه أصول علم الاجتماع:
إن الأمة المعددة للزوجات أقوى من الأمة الموحدة للزوجات، فقال إن التعدد ضرورة للأمة التي يفنى رجالها في الحروب.
ويقول الكاتب الفيلسوف الدكتور جوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب: إن تعدد الزوجات على مثل ما يشرعه الإسلام من أفضل الأنظمة. وفي ألمانيا يقول أحد فلاسفتها: إن قوانين الزواج في أوروبا فاسدة المبنى، فقد جعلتنا نقتصر على زوجة واحدة، وأفقدتنا نصف حقوقنا، وأضاعت واجباتنا.
وتقول أستاذة ألمانية في الجامعة: إن حل مشكلة المرأة الألمانية هو في إباحة تعدد الزوجات.
هذا وقد أرسلت الحكومة الألمانية إلى مشيخة الأزهر الشريف كما ذكرت بعض الصحف تطلب نظام تعدد الزوجات في الإسلام، لأنها تفكر في الاستفادة منه كحل لمشكلة زيادة النساء على الرجال.
وفي فرنسا يقول سينار عضو مجلس النواب الفرنسي:
إن في فرنسا الآن 1,500,000 فتاة لن يجدن لهن أزواجا، على افتراض أن كل شاب فرنسي يتزوج فتاة واحدة. وفي اعتقادي أن القانون الذي يحكم على مثل تلك الفئة الكبيرة بأن تعيش على نقيض ناموس الطبيعة إنما هو قانون وحشي، بل هو مناف لكل عدالة. وفي النهاية أختم بهذه الفتاة التي بعثت برسالة إلى رئيس إحدى الصحف الفرنسية تقول فيها: إنني أبلغ من العمر 32 وأعيش من كدي، وليس لي ما أشكو منه إلا أنني محرومة من الأطفال. وأنت تعلم يا سيدي أن عدد الرجال بعد الحرب العالمية الأولى قد انخفض، ولا سبيل إلى التوازن ما دام للرجل امرأة واحدة. لذا يجب على الحكومة أن تسن قانونا يبيح تعدد الزوجات، وأقسم لك أنني إذا سن مثل هذا القانون وشاركني في حياة زوجي نساء أخريات لن تجد الغيرة إلى قلبي سبيلا، بل لن أطمع إلى معرفة الزوجات اللاتي يتخذهن زوجي، بل حسبي أن تكون حياتي معه شريفة، وأن أرزق منه أطفالا تقر بهم عيني. أخي المسلم، بعد هذا العرض لآراء علماء الغرب نقول لمثقف الأمة الإسلامية المبهورين بالحضارة الغربية: هذه هي حضارتهم وما وصلت إليه مجتمعاتهم من دمار وانحطاط أخلاقي وسلوكي وتفكك شامل في الحياة الأسرية. قال تعالى: وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فهل يتنبه الغافلون من مثقف الأمة الإسلامية ويرجعون إلى ما عندهم من أحكام الإسلام ومبادئه الإلهية التي هي مصدر فخرهم واعتزازهم إلى يوم القيامة؟ وصدق الله إذ يقول:
فإنا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.
نصائح
انطلاقا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. يقدم المؤلف عددا من النصائح والوصايا الثمينة للوالدين، ثم للأزواج والزوجات، وأخيرا يقدم بعض المقترحات والتوصيات لجميع المسلمين للقضاء على مشكلة العنوسة. أولا: نصائح للوالدين.
أيها الآباء والأمهات يحفظهم الله، إليكم هذه النصائح. أولا: قبول أمر الله بدون حرج ولا ضيق ولا تبرم، والاقتداء بجيل الرعيل الأول من الصحابة حيث كانوا يتقبلون هذا الأمر بإيمان قوي وطاعة الله ورسوله، بل كان الأمر يصل بالوالدين إلى عرض بناتهم على رجل متزوج لكونه صاحب دين وخلق. وهذا ما حدث مع حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عندما عرضها على أبي بكر وعثمان ثم تزوجها النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
ثانيا، عدم رد صاحب الدين المتزوج إن جاءكم خاطبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
ثالثا، حث البنات على الصبر والرضا بما أمر الله به، فرضاهن وقبولهن للتعدد أمر عظيم ويدل على تقوى ودين، وفيه طاعة لله ولرسوله كما يقول الله:
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.
رابعا، تحذير البنات من طلب الطلاق من أزواجهن بسبب التعدد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد من تفعل ذلك بالحرمان من الجنة كما جاء في الحديث:
أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
كما أن التسرع في طلب الطلاق فيه ضرر على الأسرة وتشتيت للأبناء وضياع النسوة في دروب الفتن.
خامسا، تحذير البنات من الشبهات والشعارات البراقة التي يثيرها أعداء الإسلام لمحاربة التعدد. سادسا،
تحذير البنات من رفيقات السوء وعدم الانسياق وراءهن واتباع هوى النفس، لأن النفس أمارة بالسوء، وقليلا ما تجد الفتاة الرفيقة الناصحة لوجه الله تعالى.
نصائح للزوجات.
طيعي ربي قرآن سنة، وطيعي زوجي من غير منا. طيعي ربي قرآن سنة، وطيعي زوجي من غير منا. ده طريق الصح اللي دايما بيوصل أهله للجنة.
أخواتي المسلمات، أنصح كل زوجة منكن بعدة وصايا تجاه زوجها من أجل أن تسعد معه وتعيش حياة سعيدة لإرضاء ربها ثم زوجها. إليك هذه الوصايا: أولا، عليك ألا ترفض التعدد، فهذا حكم الله في خلقه وهو أعلم بما يصلحهن، فكما أن الله كتب على الرجال القتال وهو كره لهم، كذلك شرع الله تعدد النساء وهو كره لهن، فالله عز وجل خبير بمصالح عباده ولا يأمرهم إلا بما فيه الخير والبركة.
ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
ثانيا، لا نقول لك اطلبي من زوجك أن يتزوج، ولكن نقول: ليس لك أن تعارضيه، وكل ما لك هو طلب العدل فقط. ثالثا، أختي المسلمة، من أين لك أن تعرفي أن زوجك لن يعدل بينك وبين الزوجة الثانية وهذا لم يحصل بعد؟ أطلعت على الغيب أم أنه الخوف من المجهول الذي لا يعلمه إلا الله؟ رابعا، إياك يا أختاه والتأثر ببعض التجارب التي خاضها بعض الحمقى وضعيف الوازع الديني من إهمال أزواجهن والإضرار بهن وعدم المساواة بينهن، فإن هذه الصور لا يقرها ديننا الإسلامي، وليس حال المسلمين دليلا على الإسلام. خامسا، لا تبدأي بطلب الطلاق من زوجك من غير مسوغ شرعي. سادسا، إياك إذا علمت من زوجك رغبته في نكاح أن تقفي في وجهه فتعينيه بشكل غير مباشر لسلوك طريق الحرام لا سمح الله، كما يخشى عليك أن تصبحي شريكته في الإثم.
نصائح للأزواج.
أخي الزوج، أقدم لك هذه النصائح والوصايا الثمينة التي يجب أن تضعها مصب عينيك وإليك إياها. أولا، اتق الله عز وجل واعدل بين نسائك، وراقب الله في كل معاملاتك، وكن عادلا بينهن فيما تملكه وتقدر عليه. وإياك والجو والظلم، وضع نصب عينيك قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
ثانيا، كن متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، فهو نعم القدوة والأسوة. فلقد كان صلى الله عليه وسلم مع نسائه الزوج الصبور الحليم الحازم الواسع الصدر الرفيق الهادئ الوقور. ثالثا،
اعدل بين أولادك من زوجتيك، وقرب بين قلوب بعضهم البعض ولو أن ترغب الواحدة لإرضاع أولاد الأخرى، وأفهمهم أنهم إخوة، ولا تجعل للشيطان من بينهن سبيل. رابعا، أكثر من المدح والثناء على نسائك، وأفهم كل واحدة أنه لا محبة ولا مودة إلا بطاعة الرحمن وإرضاء الزوج. خامسا، لا تنقل كلام واحدة للأخرى ولا تؤمنها على سر، فسرعان ما تبوح به للأخرى أو تفتخر بأن معها سر زوجها دون الأخرى.
سادسا،
لا تمدح واحدة لجمالها أو طبخها أو أخلاقها أمام الأخرى، فإن ذلك مما يعكر عليك حياتك ويزيد في البغض والكراهية، إلا أن ترى أن في ذلك إصلاحا للمتكلم معك.
توصيات ومقترحات.
أولا، إذا أردنا القضاء على مشكلة العنوسة من مهدها، فما علينا إلا أن نطبق حكم الله ونرضى بالتعدد، لأن فيه البلسم الشافي لضرورات الفرد والمجتمع، بدليل أن نظام التعدد قد جربته الأمة الإسلامية على ما يربو من 20 قرنا، فما أورثها إلا قوة ومناعة بعيدا عن مسايرة الأهواء والرغبات الفاسدة. ثانيا، على ولاة الأمر تشجيع شعوبهم على التعدد، وذلك من خلال ما يلي:
أولا،
صرف منح مالية لكل مولود، وهذه سنة شرعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتابعه عليها الخلفاء الراشدون، ونحن مأمورون باتباعهم والتأسي بهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين.
ثانيا، إقامة وحدات سكنية مناسبة لحل مشكلة السكن مما يساعد على التعدد. ثالثا،
إدخال موضوع التعدد في مناهج الدراسة للمدارس والجامعات.
رابعا، يجب على الدعاة وخطباء المساجد والباحثين والمصلحين ورجال الإعلام أن يبينوا للناس ما يلي:
فضل التعدد وفوائده وأثره على الأمة،
مدى خطورة مشكلة تزايد العنوسة بين النساء وما يترتب عليها من أخطار ومفاسد، وما تجره على المجتمع من ويلات ومآس لا تحمد عقلاها، والتي لا حل لها إلا بالتعدد الذي شرعه الإسلام.
حث أولياء الأمور على تيسير الزواج وعدم المغالاة في المهور.
إيضاح وكشف الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام حول التعدد.
إقامة الكثير من المحاضرات والندوات النسائية التي تبين مزايا التعدد، وامتصاص الهجمة المحمومة منهن على التعدد.
الدعوة إلى عدم نبذ المطلقات والأرامل والترغيب في زواجهن.
حاجة الأمة لزيادة النسل الذين هم القوة والسند لها، وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة.
حث الشباب على الزواج المبكر، وذلك للقضاء على العنوسة المتزايدة بين النساء.
الأخذ بمبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يجب على الأغنياء مساعدة الفقراء من الشباب، لقوله تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
وضع طرق جيدة للاختيار لراغبي الزواج من الجنسين، وذلك بإنشاء مكاتب رسمية للتوفيق بينهما.
التحذير من عضل النساء والذي هو من أسباب العنوسة والعوامل التي تحول دون تزويج الفتاة.
وعضل النساء هو منع المرأة من الزواج بكفئها لأي سبب فاسد، كأن تكون موظفة وتمنع من الزواج بسبب الرغبة في الحصول على الراتب.
عدم وضع الفتيات شروطا ومواصفات بعينها لمن يتقدم إليهن عند الزواج، كأن تشترط ألا يكون قد سبق له الزواج، أو ألا يتزوج عليها بأخرى، أو ألا ترغب في الزواج من مطلق أو أرمل أو من فقير حتى ولو كان ذا خلق ودين وما شابه ذلك.
قد كنت أرجو أن يقال طبيبة فقد قيل ماذا نالني من مقالها، فقل للتي كانت ترى في قدوة هي اليوم بين الناس أرثى لحالها، وكل مناها طفل بريء تضمه وكل مناها طفل بريء تضمه، فهل تستطيع شراءه من مالها؟
هذا والله أعلم. والآن وبعد انتهاء هذه المحاضرة لتكتمل الفائدة، نقول للإخوة الحضور: من كان له سؤال حول هذا الموضوع فليتفضل مشكورا مأجورا، وجزاكم الله خيرا. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم سابقا من خلال تجربتكم الشخصية من أن زوجتك قامت بالخطبة لك، فهل هذا مناف للغيرة التي فضلت عليها النساء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا سؤال مهم. الغيرة أمر فطري لدى النساء، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يغرن، ومع ذلك لم يوقف التشريع من أجل الغيرة، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من التعدد، إلا أن الغيرة لها ضوابط شرعية يجب ألا تخرج المرأة عنها، وإلا فالعاقبة وخيمة. وضوابط الغيرة الشرعية ما ورد في حديث جابر الأنصاري مرفوعا: إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغض فالغيرة في غير ريبة. حسنه الألباني. فعلى المرأة إذا رأت رغبة زوجها في التعدد فيجب عليها قبول التعدد، وأن تجاهد غيرتها ولا تقف عقبة في طريق زواجه. وإن كانت المرأة من ذوات التقوى وراجحات العقل فإنها تعين زوجها في البحث عن امرأة صالحة، لما لذلك من مردود إيجابي على نجاح الأسرة وتلافي ما قد يقع من اختيار خاطئ. والله تبارك وتعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، بعض النساء هداهن الله عندما يعدد زوجها تطلب الطلاق فورا بحجة أن زوجها خانها وأهدر كرامتها وجرح مشاعرها، فما حكم من يفعلن ذلك؟ جزاك الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بداية بالنسبة للمرأة التي تطلب الطلاق من زوجها بغير سبب مشروع، فلتعلم أن من تفعل ذلك توعدها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحرمان من الجنة، حيث قال في الحديث: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وأحمد. وأما بالنسبة للمرأة التي تعتقد أن زواج زوجها بامرأة أخرى يعد خيانة لها وجرحا لمشاعرها وإهدارا لكرامتها، فليس ذلك بصحيح، لأن التعدد ليس خيانة، بل الخيانة اتخاذ الخليلات والعياذ بالله. أما التعدد فأمر مشروع جاء به الإسلام،
ودلت عليه آيات القرآن والسنة المطهرة. هذا والله أعلم. نعم.
لو سمحت يا شيخ، يقول الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فكيف يعدل الرجل بين نسائه؟ وجزاكم الله خيرا.
أخي السائل، المقصود بالعدل في هذه الآية العدل القلبي، لأن العدل نوعان: عدل مادي ويتمثل في المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت وغير ذلك. ثانيا عدل قلبي، ومعناه الأمور التي لا يستطيعها الرجل ولا يقدر عليها، مثل المحبة والميل القلبي، فليس مكلفا بها، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. ويرشد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث إلى ميل القلب والحب بينهن. هذا والله أعلم.
فضيلة الشيخ، هل الأصل في الزواج التعدد أم الواحدة؟
أخي السائل، الأصل في الزواج التعدد، والاستثناء هو الواحدة كما ذكرنا آنفا. وهناك فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله، المفتي السابق للمملكة العربية السعودية، بأن الأصل في الزواج التعدد والاستثناء هو الواحدة. هذا والله أعلم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. أريد أن أعدد، ولكن من حولي يقولون لي: لا تفعل، لأن التعدد يؤدي إلى كثرة الأولاد، وبالتالي يؤدي إلى الفقر والتشرد وضياع الأولاد، فهل هذا صحيح؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا سؤال مهم. أما قولهم أن التعدد سبب مؤد لكثرة الأولاد فهذا صحيح، أما أنه يؤدي إلى الفقر وضياع الأولاد فهذه مغالطة كبيرة، والأصل فيها خلاف ذلك، لأن ضياع الأولاد ليس بسبب التعدد، وإنما بسبب عدم رعاية الأبوين لأولادهم، سواء أكان الزوج معددا أم لا. أما بالنسبة للرزق، فالزواج والأولاد من أعظم الأسباب لسعة الرزق، وهذا بنص كلام الله تبارك وتعالى، حيث يقول: نحن نرزقهم وإياكم. ويقول عمر رضي الله عنه: عجبي عجبي ممن لم يطلب الغنى في النكاح، وقد قال الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. ولكن أعداء الإسلام هم الذين بثوا هذه الأفكار المسمومة على عقول رجالنا ونسائنا، حتى أصبحت بالنسبة لهم مسلمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله أعلم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الفتاة يرفضن الزواج من رجل متزوج، ويفضلن أن يعيشن عوانس أو أرامل أو مطلقات طوال حياتهن، بدلا من الزواج من رجل متزوج، فما حكم من تفعل ذلك منهم؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نقول لهؤلاء الفتيات وغيرهن، وكذلك ننبه الوالدين، أن المرأة التي تمتنع عن الزواج من رجل متزوج مفضلة العنوسة على ذلك، تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم. وللأسف خالف معظم الناس هذا الحديث، فظهرت الفتن وانتشر الفساد وعمت البلوى وتفشت العنوسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأحب أن أنوه إلى أن بعض النساء اللاتي رفضن أزواجا معددين قبل ذلك، الآن وبعد فوات الفرصة يتمنين أن يعود الزمان للخلف فيقبلن هذا الزوج الذي رفضنه في البداية. والله أعلم. نعم.
السلام عليكم. فضيلة الشيخ، ما هي أسباب مخاوف النساء من التعدد؟ جزاكم الله ألف خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. بالنسبة لأسباب مخاوف النساء من التعدد في رأيي يرجع لعدة أسباب، منها خوف المرأة من الرجل، لأن أغلب الرجال يحاول أن يقلل من شأن زوجته الأولى كي ترضى الأخرى، وهذا يهين كرامتها. ثانيا شعور المرأة بالخوف من عدم عدل الرجل بين نسائه. ثالثا شعور المرأة بالغيرة التي تحملها وتتصف بها، وحب التملك للرجل، ورغبتها في عدم مشاركتها في زوجها أحد من النساء. رابعا التأثر ببعض التجارب السيئة التي خاضها بعض الحمقى من المعددين من إهمال زوجاتهم والإضرار بهن وعدم العدل بينهن. كما أن النساء يخشين أيضا من زواج الرجل بأخرى، خوفا من أن ينخفض اهتمامه بهن، وقلة تواجده بالمنزل، وعدم الاهتمام بالأولاد. كل هذه الأسباب وغيرها تسبب مخاوف للنساء من التعدد، فعلى من أراد التعدد أن يتقي الله عز وجل ويعدل بين أزواجه حتى لا يكون سببا في نبذ المجتمع للتعدد. هذا والله أعلم. نعم
فضيلة الشيخ، أرغب في التعدد ولكن زوجتي هددتني بطلب الطلاق، وعندما قلت لها إن ذلك حرام قالت طلب الطلاق مشروع إذا تزوج الزوج بأخرى، واستشهدت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الزواج على ابنته فاطمة، وطلب منه طلاقها إن هو فعل ذلك، فماذا تقول في ذلك يا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا السؤال في غاية الأهمية، لأنه يتردد كثيرا بين النساء مستغلين هذا الحديث ذريعة لطلب الطلاق ومنع أزواجهن من الزواج بأخرى، فهذه مغالطة كبيرة يجب التنبيه عليها. والحقيقة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روى البخاري ومسلم عندما أراد أن يتزوج ابنة أبي جهل على فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن قريشا يقولون إنك لا تغار لبناتك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال إن بني فلان استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم عليا، فإني لا آذن لهم ثم لا آذن لهم ثم لا آذن لهم إلا أن يطلق علي ابنتي، ألا إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما، لكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله تحت سقف واحد، وإني أخاف أن يفتن ابنتي، وإن فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها. والشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع عليا من الزواج على فاطمة للأسباب الآتية التي وردت في الحديث. أولا ألا تجتمع فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بنت عدو الله أبي جهل تحت سقف واحد وفي مكان واحد. ولو كان علي متزوجا بغير بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت المرأة الثانية ليست بنت أبي جهل، لما أنكر عليه ذلك، بدليل أنه قال أما إني لا أحرم حلالا ولا أحل حراما. وكيف يحرم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وقد قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ثانيا خوف النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة أن تفتن في دينها إذا تم ذلك، ولهذا قال إني أخشى أن يفتن ابنتي. ثالثا أن المسألة في هذا الحديث مخصوصة ببنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لكل المسلمات، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح. رابعا وهناك حكم بديعة في منع علي بن أبي طالب من الجمع بين فاطمة وبين بنت أبي جهل، ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لمن أراد الرجوع إليها. وعلى ذلك لا يجوز طلب طلاق المرأة من زوجها إذا تزوج بأخرى بحجة هذا الحديث، حتى لا تقع في إثم من تطلب الطلاق من غير بأس. هذا والله أعلم. نعم
يا شيخ، ما سر نجاح وفشل بعض الرجال في التعدد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باختصار شديد، سر النجاح والفشل للرجال في التعدد يتوقف على تقوى الرجل لله عز وجل، والعدل بين نسائه، واتباعه لأوامر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، وقوة شخصية الزوج بين الزوجات. أما إذا فرط واتبع هواه وفشل فلا نرجع الأمر للتعدد، بل نرجع الأمر إلى عيب أنفسنا، والله أعلم. نعم
فضيلة الشيخ، إن كتابكم هذا قد أحدث جدلا كبيرا بين النساء، وقام بعضهن بالهجوم على هذا الكتاب، فما ردكم وبماذا تنصح مثل هؤلاء النساء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أخي السائل، أما قولك أن هذا الكتاب أحدث جدلا بين النساء فصحيح، لأنه يخالف رغبة المرأة بسبب الغيرة التي جبلت عليها وحب التملك للرجل. ولذا شبهت الكتاب بأن مثله كفارس جريء على فرس قحوم، همزها فاندفعت به في أتون معركة حامية. وهذه المعركة نتج عنها أسئلة حرجة، أذكر منها موقفا عندما اتصلت بي امرأة عن طريق الهاتف تسأل بانفعال: يا شيخ، لقد ارتفعت أصواتكم بالمنادات بالتعدد، ولنا حقوق مثل حقوق الرجال، فكما يحق للرجال التعدد يحق لنا التعدد، وأغلقت السماعة. ونحن نجيب عليها بأن هذا السؤال يطرحه من لا عقل له كبعض النساء، أو من لا دين عنده من المستشرقين والعلمانيين وغيرهم، ولم يخطر على بال هؤلاء للحظة واحدة ما يلحق بالأمة من فساد. وكما قال ابن القيم رحمه الله: فلو أبيح للمرأة مثلا أن تكون عند زوجين أو ثلاث لفسد العالم، وضاعت الأنساب، وقتل الأزواج بعضهم بعضا، ولا يعرف لأيهم ولد منها. ثم إن دور المرأة كما يقول الغزالي في هذه الناحية دور القابل من الفاعل والمقود من القائد، وإنك لتتصور قاطرة تجر أربع عربات، ولا تتصور عربة تجر أربع قاطرات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم ارحم اليتامى والأيامى والأرامل والمساكين، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم ووسع رزقهم،
فقل للتي كانت ترى في قدوة هي اليوم بين الناس أرثى لحالها.
وفي الختام، مع تحيات إخوانكم في استوديو مؤسسة العقيدة بجدة، قام بهذا العمل إخراجا ومنتاجا ومكساجا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الجواد، صاحبكم في هذا الإصدار تقديما محدثكم عادل باربع، ومن الهندسة الصوتية نجيب باوزير.